بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهل الذين هم أهلك وخاصتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، ففي اللقاء الماضي، أهلا بكم جميعا بداية في هذا اللقاء الطيب المبارك مع لغة القرآن الكريم وبعض التعليقات على شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو كتاب في علم النحو، والمتن وشرحه كلاهما لابن هشام رحمه الله تعالى. وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى المنصوبات، وكان حديثنا في المرة الماضية عن المفعول، باب أن المفعول منصوب، وذكرنا أن المفعول دائما منصوب، وهناك أكثر من مفعول. قلنا أن الفعل يرفع الفاعل، ولكن الرفع لأنه ثقيل فلا يرفع غير الفاعل، وما بعد ذلك يكون منصوبا. وذكرنا أن العلماء قسموا المفعول إلى 5 أقسام، إلى المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه، والبعض زاد المفعول منه، وكذلك البعض أدخل معه المستثنى. هذا مر معنا، وذكرنا أن المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، وكان أول باب يتحدث عنه المصنف من أبواب المفعولات هو باب المنادى. لماذا؟ لأن المنادى في الأصل هو عبارة عن مفعول به. عندما أقول يا زيد معناها أدعو زيدا. وذكر المصنف أن المنادى ينصب في 3 حالات: إذا كان مفردا، نكرة غير مقصودة، أو إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. مفردا نكرة غير مقصودة، أي كلمة مفردة ليست مضافة ولا شبيهة بالمضافة، ولا يقصد بها شخص بعينه، مثل ما أقول يا طالبا يا معلما، فهذه تكون منصوبة. أما المضاف فدائما يتعلق بالمضاف إليه بعده، ويكون مضاف خاليا من النون والتنوين، مثل يا طالب العلم ويا عالم النحو مثلا. أما الشبيه بالمضاف فيكون معه متعلق به، إما مرفوع له أو منصوب به أو مجرور بحرف جر، مثل يا كثيرا بره مثلا، مثل يا طالعا جبلا، مثل يا عالما بالخير. هذا كله يدخل في باب النكرة غير المقصودة، في باب المنادى المنصوب، سواء النكرة غير المقصودة أو المضاف أو الشبيه بالمضاف. هذه كانت مراجعة سريعة على ما مر معنا في المرة الماضية، واليوم نبدأ الحديث عن المنادى المبني. وهنا نقف قبل أن نتحدث عن المنادى المبني، نقول أن البناء في اللغة نوعان: بناء محل وبناء لفظ. هناك ألفاظ مبنية في اللغة العربية، مثل الضمائر، أسماء الإشارة باستثناء المثنى، أسماء الموصولة كذلك باستثناء المثنى، هذه أسماء مبنية، ألفاظها مبنية، أيا كان موقعها الإعرابي فهي دائما مبنية. نقول جاء هؤلاء مبنية على الكسر في محل رفع، رأيت هؤلاء مبنية على الكسر في محل نصب، مررت بهؤلاء مبنية على الكسر في محل جر. إذن هذا بناء لفظ. لكن هناك بناء محل. ما معنى بناء محل؟ أي أن الكلمة إذا وقعت في هذا المحل تبنى، حتى ولو كانت هذه الكلمة معربة. أن الكلمة لو وقعت في هذا المحل أو في هذا المكان تبنى، حتى ولو كانت هي في الأصل معربة، وهذا هو المقصود بالمنادى المبني الذي سنتحدث عنه الآن بمشيئة الله عز وجل. قال المصنف: والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. يبقى مثل هنا المفرد المعرفة المعارف بأنواعها، وقال أنها يبنى على ما يرفع به، إن كان مفردا يبنى على الضم مثل يا زيد، وإن كان مثنى يبنى على الألف مثل يا زيدان، وإن كان جمع مذكر سالم يبنى على الواو مثل يا زيدون. أما قوله يا رجل فهو نكرة، ولكنه نكرة مقصودة، أي أنه ينادي رجلا بعينه. فهذه الحالات أو هاتان الحالتان، المفرد المعرفة والمفرد النكرة المقصودة، يبنى فيها المنادى على ما يرفع به. وكما ذكرنا نؤكد أن هذا ليس بناء لفظ، وإنما هذا بناء محل، أي هذا المحل محل النداء إذا وقعت فيه كلمة معرفة أو كلمة نكرة مقصودة فإنه يبنى أو فإنها تبنى. قال الشارح ابن هشام رحمه الله: يستحق المنادى البناء بأمرين. المنادى يكون مبني إذا اجتمع فيه أمران: إفراده وتعريفه، أن يكون مفردا وليس المقصود بالمفرد، ما ليس مثنى ولا جمعا، لا، المفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، لأننا في اللغة العربية عندنا المفرد يأتي على أنواع، لا أذكر جاءت معنا في المرة الماضية أم لا، لكن عامة المفرد في اللغة العربية يأتي على أنواع. هناك المفرد الذي يقابله المثنى والجمع، وهناك المفرد الذي يقابله الجملة وشبه الجملة، وهناك المفرد الذي يقابله المضاف والشبيه بالمضاف وهو المقصود هنا في باب النداء، وهناك المفرد الذي يقابله المركب، مثل ما نقول زيد ونقول سيبويه أو عبد الله، زيد مفرد لكن سيبويه وعبد الله وشاب قرناه، هذه كلها ألفاظ مركبة. قال: يستحق المنادى البناء بأمرين، إفراده وتعريفه. ونعني بإفراده ألا يكون مضافا ولا شبيه بالمضاف، ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعمر، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان. عندما أقول يا زيد، من قبل أن أنادي على الكلمة زيد معرفة، لكن عندما أقول يا رجل، كلمة رجل عرفت بالنداء، أي أن النداء دل على تعريفها وتعيينها، ولكنها قبل النداء لم تكن معرفة، تريد بهما معينا. فإذا وجد في الاسم أو في الاسم هذان الأمران، أي الإفراد والتعريف، استحق أن يبنى على ما يرفع به. لو كان معربا تقول يا زيد بالضم، ويا زيدان بالألف، ويا زيدون بالواو، وقال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا في على لسان قومه، يا نوح أي أنه مبني على الضم، ويا جبال أو بمعه أيضا هي مبنية عليه على الضم. طبعا وقال لو كان معربا، لو كان معربا لماذا؟ لأنه لو كان مبنيا سيبقى على حالة بنائه، ولكن يقدر فيه البناء على الضم في محل نصب. مثال: إذا قلت يا هؤلاء، يا هؤلاء، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، قبل أن أناديه هو مبني على الكسر، فلا أستطيع أن أغير حركة بنائه. كيف نعربه؟ نقول يا هؤلاء مبني على، هو مبني على الكسر، هذه حركة بناء الأصلية. نقدر في نقول منادى مفرد معرفة، منادى مفرد معرفة مبني على الضم المقدر في محل نصب، منادى مبني معرفة، منادى مفرد معرفة مبني على الضم المقدر في محل نصب، هذا إذا كانت الكلمة مبنية قبل النداء. انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب آخر، وهو المضاف إلى ياء المتكلم، باب المضاف إلى ياء المتكلم. يبقى الباب الذي مضى فقط تحدث عن حالات بناء المنادى، إذا كان مفردا معرفة وقصد بالمعرفة أي المعين، سواء كان معرفا قبل النداء أو بعده، ويكون مبنيا على ما يرفع به، يرفع بالألف يبنى على الألف، يرفع بالواو يبنى على الواو، يرفع بالضم يبنى على الضمة، وهكذا. قال رحمه الله: فصل. وتقول يا غلام مامي، يا غلام، يا غلام، يا غلامي، بالثلاث، أي بثلاث حركات على الميم، وبالياء فتحا وإسكانا، يعني يا غلامي ويا غلامية، غلامية بالفتح وغلامي بالإسكان، وبالألف يا غلاما. هذه ست حالات، ست حالات يكون فيها المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. قال رحمه الله في شرحه: إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي جاز فيه ست لغات، وسيبدأ في تفصيل هذه اللغات. يبقى إذن إذا كان المنادى مضاف إلى ياء المتكلم جاز فيه ست أحوال أو ست لغات، ستأتي معنا الآن إن شاء الله. إحداها يا غلامي، يا غلامي، بإثبات الياء الساكنة، بإثبات الياء الساكنة. يرجى تحريك الكتاب بارك الله فيكم. أكرمكم الله، أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا. إحداهما يا غلامي بإثبات الياء الساكنة كقوله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم. والثانية يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها، قال الله تعالى: يا عبادي فاتقون. الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، وهي لغة ضعيفة، حكوا من كلامهم: يا أم لا تفعلي، أصل الكلام يا أمي، ولكن قال يا أم بناء على الضم، وقرأ قال: رب احكم بالحق، رب مش ربي، رب احكم باعتبارها مبنية على الضم، وهذا ضعيف. الرابعة يا غلامية بفتح الياء، قال الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي الذين أسرفوا. الخامسة يا غلاما، يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، قال الله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا أسفا على يوسف، كان أصلها يا حسرتي ويا أسفي، ولكن قلبت الكسرة إلى فتحة وتحولت الياء إلى ألف. الحالة السادسة يا غلاما بفتح، بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها، بحذف الألف وإبقاء الفتحة دليلا عليها. الصفحة بارك الله فيكم. ومنه قول الشاعر: ولست براجع ما فات مني، بلهفة ولا بليت ولا لوني. قوله بلهفة أي بقولي يا لهفة، أصلها يا لهف، يا لهفي، يا لهفي، ولكن قلب الكسرة إلى فتحة وقلب الياء إلى ألف ثم حذف الألف، قلب الكسرة إلى فتحة وقلب الياء إلى ألف ثم حذف الألف فصارت يا لهفة. إذن هذه ست حالات، منها خمسة مستخدمة وواحدة ضعيفة. الخمسة المستخدمة: إبقاء الياء ساكنة، يا غلامي، إبقاؤها متحركة بالفتح يا غلامية، حذفها وكسر ما قبلها يا غلامي، وحذفها وفتح ما قبلها يا غلاما، وقلبها ألفا يا غلاما. كل هذه أوجه صحيحة، والوجه الضعيف هو أن يضم ما قبل الياء المحذوفة، فأقول يا غلام وأنا أقصد يا غلامي، أو يا أب أو يا أبو وأنا أقصد يا أبي، فهذا إيه؟ فهذا ضعيف. وطبعا هذه القاعدة التي ذكرناها خاصة فقط بالمنادى صحيح الآخر، خاصة بالمنادى صحيح الآخر الذي يضاف إليه متكلم. مرة أخرى، هذه القاعدة التي ذكرناها، الأوجه الخمس الجائزة ومعها الوجه السادس الضعيف، هذه تكون إذا كان المنادى صحيح الآخر وأضيف إليه متكلم. أما إذا كان المنادى معتل الآخر بغير ياء مشددة، إذا كان المنادى معتل الآخر بغير ياء مشددة، فإن ياء المتكلم على الراجح تفتح، على الراجح تفتح. نقول يا فتى، إذا أضفنا إليها متكلم نقول يا فتايا. يا مسلمون لو أضفنا إليها متكلم تصير يا مسلمية. يا مسلمية. وكذلك يا قاضي نقول يا قاضية. يبقى إذن إذا كانت الكلمة، إذا كانت الكلمة معتلة الآخر ودخل عليها ياء المتكلم فإننا نفتح ياء المتكلم على الراجح، وإذا كانت ياء مشددة نحذف ياء المتكلم. مثلا لو قلنا يا علي وأردنا ننادي مثلا على شخص يسمى علي، فأردنا أن ننسبه إلى نفسي أضع معه ياء متكلم، أقول يا علي. فالراجح حذف الياء وفتح أو كسر ما قبلها، وفتح أو كسر ما قبلها. هذا بالنسبة لقاعدة المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. وننتقل إلى القاعدة التي بعدها، بارك الله فيكم. قال وقولي، هذا خاص بالقاعدة الماضية، وقولي وتقول يا غلام، يا غلام، يا غلامي بالثلاث، أي بضم الميم وفتحها وكسرها، وقد بينت توجيه ذلك، هذا فقط مجرد تأكيد على ما مضى. قال ويا أبت ويا أمت ويا ابن أم ويا ابن عم بفتح وكسر وإلحاق الألف أولياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. هنا جمع بين قاعدتين، قاعدة المنادى المضاف إلى ياء المتكلم في حالة الأب والأم، يا أبي ويا أمي، والقاعدة الثانية المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. فبدأ قال، طبعا يجوز فيها الفتح والكسر بعد حذف الياء، الفتح والكسر بعد حذف الياء، وإلحاق الألف أو الياء قبيح مع أبي وأمي، يعني إذا ألحقناها بعد التاء، إذا ألحقناها بعد التاء. وللآخرين ضعيف، يا ابن عمي ويا ابن أمي، هذا أيضا هي ضعيف، وسيأتي تفصيل هذا. قال رحمه الله إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه 10 لغات. ما هي الست المذكورة؟ الست اللغات المذكورة اللي ذكرناها، أن تبقى الياء ساكنة أو تبقى مفتوحة أو تحذف ويكسر ما قبلها أو تحذف ويفتح ما قبلها أو تقلب ألفا أو يضم ما قبلها، الرأي الضعيف. هذه ستة، يضاف إليها 4 حالات أخرى، يضاف إليها 4 حالات أخرى، وهي أن نحذف الياء ونضع مكانها تاء إما مفتوحة وإما مكسورة. أن نحذف الياء ونضع مكانها تاء إما مفتوحة وإما مكسورة، هاتان لغتان كثيرتان صحيحتان، لكن إذا أبقينا التاء وأتينا بعدها بألف أو ياء فهاتان أيضا لغتان ولكنهما مستقبحتان غير مقبولة، لأن التاء جاءت عوضا عن الياء ولا يجمع بين العوض والمعوض، وهذا سيذكره الآن. قال إذا كان المنادى مضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه 10 لغات، 6 مذكورة ولغات أربع أخر. الصفحة التي بعدها بارك الله فيكم، إحداها إبدال الياء تاء مكسورة، وبها قرأ 7 ما عدا ابن عامر في يا أبتي. يا أبتي حذف الياء وضع مكانها تاء مكسورة. الثانية إبدالها تاء مفتوحة، وبها قرأ ابن عامر يا أبتا بتاء مفتوحة، يا أبتا بتاء مفتوحة. الثالثة يا أبتا بتاء وألف، وهذه شاذة، وهذه شاذة. الرابعة يا أبتي بالتاء والياء، وهذه أيضا شاذة. وهاتان اللغتان قبيحتان، والأخيرة أقبح من التي قبلها، وينبغي ألا تجوز إلا في دورة الشام. هذا لا يجوز إلا في دورة الشام. لماذا يمتنع هذا؟ كما قلنا، لأن التاء جاءت عوضا عن الياء، هكذا قال ابن مالك في الفاتحة، قال ومن الياء التاء عوض، يعني هذه التاء جاءت عوضا عن الياء ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. هذا بالنسبة للـ4 لغات التي تضاف إلى نداء أم وأب أمي وأبي، يجوز أن أقول يا أمي يا أمي يا أمي بكسر فقط، يا أم بفتح فقط، يا أم بألف، أو يا أم بالضم. هذه 6 لغات الماضية. ويضاف إليها يا أمتي بكسر التاء، أو يا أمتا بفتح التاء، أو يا أمتا بالألف وهي ضعيفة أو شاذة، أو يا أمتي وهي أشد ضعفا. هذه الحالات التي مضت. الشريحة التالية أو الصفحة التالية بارك الله فيكم. وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم، منادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، مثل يا غلام غلامي، يا غلام غلامي، يا صاحب أخي، يا معلم أبي، يا جار صديقي، كل هذا منادى مضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم. يا صاحب أخي، صاحب مضاف مضاف إلى أخ، وأخ مضاف مضاف إلى الياء، يبقى إذا مضاف إلى مضاف إلى متكلم. قال لم يجد فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة، هذا لا يثبت فيه إلا بقاء الياء، يا إما مفتوحة يا إما إيه، يا إما ساكنة، إلا إن كان ابن أم وابن عم، يبقى استثنى من هذه القاعدة العامة ابن أم وابن عم. لماذا؟ قال فيجوز فيهما 4 لغات، فتح الميم يا ابن أم يا ابن عم، وكسرها يا ابن أمي يا ابن عمي، وقد قرأت السبعة بهما، قرأت السبعة بهما في قوله تعالى قال ابن أم إن القوم استضعفوني، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. والثالثة إثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، فهنا أثبت الياء ساكنة. والرابعة قلب الياء ألفا كقوله يا ابنة عما لا تلومي واهجعي، وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال، وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال. يبقى إذن نداء أبي ونداء ابن أم وابن عم هذا يستثنى من المنادى المضاف إلى مضاف إلى متكلم، بحيث يجوز فيه إما بقاء الياء ساكنة أو مفتوحة يا ابن، وهذا كما يعني نبدأ بالأولى، إما حذف الياء وكسر ما قبلها أو فتح ما قبلها وهذا هو المشهور، وإما بقاء الياء ساكنة يا ابن أمي وهو قليل، أو قلبها ألفا يا ابنة عما وهذا أيضا قليل. هذا بالنسبة لي ما يتعلق بالمنادى من أحكام. القاعدة القادمة إن شاء الله عز وجل هي ليست تتعلق بالمنادى نفسه، ولكن تتعلق بالتابع الذي يأتي بعد المنادى، لذلك نسميها قاعدة تابع المنادى. ولعل هذا إن شاء الله يكون بداية حديثنا في المرة الماضية، لأن هذا باب يعني يتصل بعضه ببعض، ويعني حتى نأخذه مرة واحدة يكون فيه الفائدة أكبر إن شاء الله عز وجل. فهذا بالنسبة لباب المنادى وما يتعلق به من أحكام، ولعلنا إن شاء الله يعني استفدنا فيها استفادة طيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول. بارك الله فيكم، لو عندكم سؤال أو استفسار نحن نسعد بذلك، سواء في درس اليوم في درس الليلة أو في غيره أو على وجه العموم. تمام. فصل صاحب الألفية المنادى عن المفعولات، لأنه أتى بالمفعولات المعروفة اللي هي مفعول به والمفعول معه والمفعول له والمفعول المطلق والمفعول فيه باعتبار أنها تسمى مفعولا، ثم أتى بباقي أبواب المنصوبات بعد انتهاء المفعولات، يعني أتى بالمنادى وبالحال وبالتمييز، يعني اعتبر أن هذه أبواب من المنصوبات، وأن العامل فيها طبعا يعني غير ظاهر بالنسبة مثلا للمنادى، فالحقها بالمفعولات. لكن هنا ابن هشام يعني بدأ بالمنادى مع أن العامل فيه غير ظاهر باعتبار الأصل، باعتبار الأصل أن المنادى في الأصل مفعول به، هو تحدث عن المفعول به، هو أول المفعولات هو المفعول به، والمنادى في حقيقته يتبع المفعول به، لذلك رأى ابن هشام أن هذا هو المكان المناسب للمنادى أن يأتي بعد المفعول به باعتبار أنه متفرع عنه. لكن كما ذكرنا ابن مالك وكذلك شراح الألفية أخروا المنادى باعتبار أنهم أتوا بالمفاعيل أولا ثم بباقي المنصوبات بعد ذلك. خيرا، الكتب المميزة في النحو على حسب الطالب نفسه. لو أردت كتابا في الألفية في الشرح الميسر على ألفية ابن مالك للدكتور عبد العزيز الحربي تقريبا، أظنه من أيسر شروح الألفية، ويعني فيه معلومات طيبة إن شاء الله عز وجل. فهو مكتوب بأسلوب معاصر، وفي نفس الوقت يعني يراعي الشروع، يعني يراعي مقاصد الألفية، فيكون جمع بين خيرين إن شاء الله. أي استفسار آخر أكرمكم الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. بارك الله فيكم. يعني هذا رابط الكتاب، وأنا أحسبه إن شاء الله كتابا نافعا إن شاء الله عز وجل. والكتاب ذكر فيه الدكتور الحربي مقدمة في أوله وضع فيها أصولا للنحو، وكانت هذه فكرة مبتكرة من عندي، ولكن فيها فوائد طيبة إن شاء الله أثنى عليه العلماء خيرا. نعم، ينفع المتوسطين، من كان له مثلا دراسة سابقة إن شاء الله يعني يستطيع أنه يستفيد من هذا الكتاب استفادة طيبة إن شاء الله، نقصد الشرح الميسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غفر الله لنا ولكم وأصلح أحوالنا وأحوالكم ورزقنا الرضا، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين.